نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقات السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في الكثير من الحكم الرائعة من سفر الأمثال، والذي رأينا أنه سفر غني بالحكمة النافعة لحياتنا. وفي حلقة اليوم سوف ننهي بنعمة الرب هذه الدراسة لسفر الأمثال بالكلام عن المرأة الفاضلة التي طوبى لمن يجدها. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 30 من سفر الأمثال وابتداء من العدد 24. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 30 والأعداد من 24 إلى 28، وجاء فيها: أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا، النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. والكلام هنا إذن مستمعي الكرام هو عن كائنات حكيمة يمكن أن نتعلم منها الكثير. فمن النملة نتعلم الاستعداد للمستقبل، فهي تجمع طعامها في الصيف لأنها تعرف أن الوقت الآتي لن يكون ملائما للخروج وجمع الطعام، وهكذا فهي تخزن الطعام حين تكون لديها الفرصة لذلك. وهناك درس نتعلمه أيضا من النمل، وهو أنه من الأفضل أن يستخدم الإنسان ما لديه لفائدته الأبدية، وهذه حكمة لا يتحلى كثيرون بها. ويعلمنا الوبار حكمة الاعتراف بضعفنا وأن نحتمي في القوي، وفي هذا درس لنا أن نعترف بعجزنا ونحتمي في يسوع المسيح. أما الجراد فيعلمنا حكمة العمل الجماعي، فحينما تكون الجرادة وحدها لا تؤذي شيئا، لكن حين يسير الجراد في أسراب يكون شديد التأثير والقوة. فيا ليت الكنيسة تتعلم درس العمل الجماعي من أجل ملكوت الله. وأخيرا نرى بين الأربعة العنكبوت الذي يتمسك بيديه، والنتيجة هي أنه يعيش في قصر الملوك. فحين نتمسك يا أحبائي بوعود الله فسوف نعيش في قصر الملك. ونأتي الآن إلى الأعداد من 29 إلى 33، وجاء فيها: ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها مستحسن، الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم، إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا وعصر الأنف يخرج دما وعصر الغضب يخرج خصاما. إلى هنا ينتهي مستمعي الكرام كلام الحكيم أجور. والآن ننتقل إلى الأصحاح 31 والعدد الأول منه، وجاء فيه كلام لموئيل ملك مسة علمته إياه أمه. هذا إذن كلام أم الملك لموئيل له، وهي نصائح أم تقية لابنها الأمير الذي سيملك يوما على الشعب. وهناك من يعتقدون أن لموئيل هو في الحقيقة سليمان، وهذه هي كلمات بثشبع أمه له، لكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك. بعد ذلك نقرأ العددين 32 من الأصحاح 31، وجاء فيهما ماذا يبني؟ ثم ماذا يبنى رحمي؟ ثم ماذا يبنى نذوري؟ لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. ومن المثير للانتباه حقا هو أن أول ما تحذره منه أمه هو النساء، وهي دون شك لا تعني كل النساء، بل قالت لمهلكات الملوك، وأعتقد أنها تعني هنا العلاقات السيئة بالنساء. ومن الملوك الذين أثرت النساء فيهم بصورة بالغة نذكر سليمان، إذ أورد الكتاب المقدس تقريرا محزنا عن سليمان في سفر الملوك الأول الأصحاح 11 والعدد 4، وجاء فيه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. ونتابع الآن دراستنا للأصحاح 31 من سفر الأمثال والعددين 4 و5 منه، وجاء فيهما ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة. ونجد في العهد الجديد أن الخمر كان محرما على من يبتغي الأسقفية في الكنيسة، فالرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3 والعدد 1 إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. ثم يقول في العدد 3 من الأصحاح نفسه إن على الأسقف أن يكون غير مدمن الخمر ولا ضراب. فقد كان الخمر إذن محرما على من له مركز قيادي في الإشراف على الكنيسة. ويقول لنا الكتاب المقدس إن الخمر ليس للملوك وليس لأي من هو في منصب قيادي. لماذا؟ لأن الله الحي لا يريد أن يصطبغ ذهن الإنسان بأي نوع من الإثارة الزائفة، ولا يريد أن يؤثر أي شيء في صواب حكمه، بل يريد أن يكون ذهننا صافيا تماما. ومعلوم أن من الصعب التواصل مع شخص تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لأنه قد يقول أمورا لا يعنيها حقا، ومحاولة تقديم المشورة لمثل هذا تكون عبثا، لأن ذهنه لن يكون صافيا للتعامل مع المشكلات الحقيقية. فكم هو مريح أن يكون ذهن الإنسان صافيا ولا يتأثر بمؤثر خارجي مهما كان، ولا أستطيع أن أفهم السبب الذي يجعل شخصا ما يريد أن يغيب ذهنه ويعتم أفكاره أو يدمر قدرته على الحكم الصائب على الأمور. لذا فالخمر لا تليق بالملك، لأن لها قدرة على التأثير في الوعي، وينطبق الأمر ذاته على الأسقف المشرف على الكنيسة، وانسحب الكلام ذاته يا أحبائي أيضا على الكاهن في العهد القديم، لا سيما عند تقديم الذبائح، حيث لم يكن مسموحا له أن يشرب الخمر لئلا يكون تحت تأثير زائف في أثناء خدمته أمام الرب. ونذكر هنا هلاك ابني هارون بسبب النار الغريبة التي قدماها أمام الرب، ويعتقد أنهما كانا تحت تأثير الخمر، والدليل أن الرب منع الكهنة مباشرة بعد تلك الحادثة من تناول الخمر قبل الخدمة الكهنوتية. ونواصل تأملاتنا في العددين 6 و7 من الأصحاح 31، وجاء فيهما أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. ومن المهم أن نذكر هنا أن بعض المشككين في كلمة الله اقتبسوا هذا العدد واقتطعوه من سياقه في سفر الأمثال وأطلقوا افتراءات على المسيحية مدعين أنها تدعو إلى السكر. لكن كيف يعقل أن يكون الكلام مشجعا على السكر وقد ورد بعد العددين السابقين اللذين يمنعان ملوك من الخمر لتأثيرها في اتخاذ القرارات الصائبة؟ أما ما يعنيه الكلام هنا فهو أسلوب بلاغي للتحذير من الخمر، وفي وسعنا أن نقول إن هذا ما يقوله الجهال حين يريدون أن يفقدوا وعيهم بشرب الخمر والوصول إلى مرحلة فقدان الوعي. ونتابع دراستنا للأصحاح 31 والعددين 8 و9 منه، وجاء فيهما: افتح فمك لأجل الأخرس في دعوى كل يتيم، افتح فمك، اقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. فالنصيحة هنا هي يا أحبائي أن يكون ملكا قادرا على الحكم على الأمور ويتحمل مسؤوليته الملقى عليه. ويذكرنا هذا العدد الشهير في الأصحاح 16 والعدد 32 ونقرأ فيه: مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. ونذكر أيضا في العهد الجديد أن التعفف أو ضبط النفس هو من ثمر الروح القدس. وننتقل الآن إلى العدد 10 من الأصحاح 31 حيث يبدأ الكلام عن المرأة الفاضلة، ونقرأ فيه: امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. ولنستمع الآن إلى أوصاف هذه المرأة الفاضلة في الأعداد من 11 إلى 14 من الأصحاح 31، وجاء فيها: بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد. ومن الصفات الأولى التي نقرأها عن المرأة الفاضلة أن زوجها يثق بها تماما من كل النواحي، لأنها تكون مدبرة حكيمة كما أنها صادقة ونقية وأمينة. فلا عجب أن يقول هذا الأصحاح إن ثمنها يفوق اللآلئ. ويمكن أن نتخيل المرأة الفاضلة في أيامنا أنها تتابع أفضل العروض في الأسواق للحصول على ما تحتاج إليه بأفضل الأسعار، وفي هذا تشجيع للمرأة على العمل والاجتهاد لتدبير الأفضل لبيتها بأفضل قيمة ممكنة للأسرة. ونواصل تأملاتنا في صفات المرأة الفاضلة في الأعداد من 15 إلى 18، وجاء فيها: وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل. ويعني هذا المقطع أنها امرأة منتجة ومثمرة على نحو ملحوظ، كما أنها تدرب أهل بيتها على العمل أيضا. ويعطي السراج الذي لا ينطفئ علامة على الاستعداد الجيد. وفي هذا الإطار يا أحبائي نتذكر كيف فقدت العذارى الجاهلات فرصة مقابلة العريس، لأنهن لم يكن مستعدات وانطفأ نور مصابيحهن. ونستمر في استعراض هذه الصفات المبهجة للمرأة الفاضلة في الأعداد من 19 إلى 21: تمد يدها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا. وما يقوله المقطع هنا هو أن هذه المرأة تبث الأمان في بيتها، فأهل بيتها يثقون بأنها سوف تدبر احتياجات جميع أفراد العائلة. ونأتي الآن إلى العددين 22 و23 من الأصحاح 31 ونقرأ فيهما: تعمل لنفسها مبشيات، لبسها بوص وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. جدير بالذكر هنا مستمعي الكرام أن الأبواب كانت مكانا مهما في المدينة، لأنها كانت مكان الاحتكام إلى القضاء. فحين يكون لأحدهم عمل مهم يريد أن يتممه، أو كان يريد أن يحتكم إلى القضاء، كان يأتي إلى أبواب المدينة حيث يجلس هناك الأشخاص المرموقون الذين يمكن أن يطلب الناس حكمهم، وهكذا يكون زوج المرأة الفاضلة بينهم معروفا في الأبواب. ونصل الآن إلى الأعداد الأخيرة من الأصحاح 31، حيث نقرأ الأعداد من 24 إلى 31، وجاء فيها: تصنع قمصانا وتبيعها، وتعرض مناطق على الكنعاني، العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة، وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها، ولا تأكل خبز الكسل، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، أعطوها من ثمر يديها، ولتمدح أعمالها في الأبواب. فيا لها من تحية للمرأة الصادقة الجميلة التي يكرمها الله الأمين لأنها تكرمه. وطوباه من يجد هذه المرأة، فالزوجة الفاضلة هي بركة غنية وقيمتها عظيمة لزوجها ولأهل بيتها، وثمنها حقا يفوق اللآلئ، وهي عون لزوجها وأفراد أسرتها. وهذه فرصة للمتزوجين مستمعي الكرام أن يفكروا في زوجاتهم اللاتي هن عطايا ثمينة من الرب، ونفكر في مدى تضحياتهن وقلبهن المعطاء على الدوام. لذلك لا عجب أن يوصي الكتاب المقدس الأزواج في مواضع مختلفة منه أن يقدروا زوجاتهم ويرعوهن ويحبوهن كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. فيا لها من صورة جميلة للمرأة هنا، ويا لها من مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الأزواج أن يكرموا نساءهن ويحبوهن مثلما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. وفي السياق نفسه يبرز المقطع عددا مهما للزوجات الشابات، حيث يقول: الحسن غش والجمال باطل. وكثيرا ما نسمع عن زوجات أو فتيات شابات يتذمرن من مستوى جمالهن ولا يكن راضيات عن منظرهن، بل ترى نساء أنفسهن قبيحات ويقللن من قدر أنفسهن. وفي المقابل هناك نسبة قليلة من النساء يرين أنفسهن جميلات جدا، وعادة ما يكون من الصعب التعامل معهن. لذا على النساء ألا يقلقن أنهن لسن كاملات، لأن الحسن غش والجمال باطل أو فارغ. وبعض من يتزين ويعتقدن أنهن جميلات قد تجدهن بعقل بسيط أو فارغ عندما يتكلمن، وكثيرات منهن يعشن في أجواء حيث يتملقهن كثيرون من حولهن. لذا فهن لا يفكرن عموما ولا يعملن على تطوير شخصياتهن، وهكذا تكون هذه الشخصيات ضحلة أو سطحية. وعلى الجانب الآخر من المعادلة، فإن المرأة التي تتقي الرب فهي تمدح، فالمرأة التي تحيا حياة تقية وبارة وتحب الرب فليس في الدنيا ما هو أجمل منها. يا للجمال، فهذا هو الجمال الحقيقي، أن تكون للمرأة علاقة قوية بالله العلي. ومن جهة أخرى مستمعي الكرام، على الشباب الذين يبحثون عن زوجات أن يحذروا من وضع معايير جمال الشكل والوجه فحسب، لأن مثل هؤلاء الجميلات قد يكن فارغات العقل. فالبحث المجدي هو عن فتاة تهتم بأمور الله العلي وتطلب الرب وتريد أن تتشكل حياتها على صورة يسوع المسيح الحي. فمثل هذه الفتاة ستكون للشاب زوجة صادقة وأمينة ومحبة ومعينة مدى الحياة، والله صالح ويجعل الزوجات يبدون الأجمل في أعين شركائهن، وهذه ميزة إضافية يمنحها الله المحب للرجال الذين يتكلون عليه بكل قلوبهم. وها قد وصلنا مستمعي الأعزاء اليوم إلى نهاية دراستنا لسفر الأمثال، والذي انتهى بالكلام عن المرأة الفاضلة. والآن نحن على أبواب سفر الجامعة، فما الذي نتوقع أن نتعلمه من هذا السفر في دراستنا في الحلقات المقبلة؟ أقول في هذا الإطار إن سفر الجامعة يتناول منظور إنسان يتأمل في حياته من أبعاد طبيعية واضحة، ويبدو أن كاتب هذا السفر هو الملك سليمان الحكيم، وقد كتبه غالبا في أواخر أيامه بعدما أمالته زوجاته الكثيرات عن إيمانه بالله الحقيقي وراء آلهة أخرى. ومن الواضح أنه يعبر في هذا السفر عن الحياة، وأعتقد أن مفتاح الفكر هو المقارنة ما بين الحياة تحت الشمس والحياة تحت الابن. فمن له الابن له الحياة، والحياة في المسيح الحي هي الحياة الحقيقية، في حين يرينا السفر أن الحياة تحت الشمس هي حياة مخيبة للأمال وحزينة وفارغة للمتكلين عليها.
في ختام هذه الدراسة لسفر الأمثال وجدنا أن المرأة الفاضلة التقية قد تعلمت الدروس الموجودة في هذا السفر، بما في ذلك الدرس الأول أن رأس الحكمة هو مخافة الرب. ورأينا أن أعمال هذه المرأة تتبعها وتتكلم عنها، حيث سيكافئها الرب لأنها تجلب الكرامة والفرحة إلى جميع أفراد عائلتها. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبدأ القس تشاك دراسته لسفر الجامعة، وفيه تأملات بالغة الأهمية في أمور وجودية نتعلمها من حياة الملك سليمان وعصارة حكمته وتجربته في هذه الحياة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تكون قد تعلمت مما سمعته من حكمة وتعليم ومعرفة من كل حلقات دراستنا في سفر الأمثال، ونصلي أيضا أن تكون حياتك مستعدة بينما تحمل مصباحك الملآن دوما بالزيت لاستقبال العريس المجيد، ونصلي كذلك أن تنال بركة في عملك وحياتك وأسرتك، وأن يضيء الرب المحب وجهه عليك كل حين ويرحمك. ونصلي أخيرا أن تطلب دوما ملكوت الله وبره مستعينا بالمبادئ الحكيمة التي تعلمنا إياها كلمة الله الحية. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس في جمال تشبع من دسم بيتك. واحدة سألت إياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الحياة.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.